أقرأ، ولكن غالباً لا أفهم ما أقرأ. أدرس، لكن أحياناً لا أستطيع الربط بين المواضيع. كيف يمكن أن أطبق ما أقرأه على حياتي عملياً هذه الأيام؟ برنامج الكلمة اليوم، برنامج أسبوعي يفسر ويشرح فقرات متنوعة من الكتاب المقدس كلمة الله، ويساعدنا على فهم وربط مختلف المواضيع المطروحة وبيان كيفية تطبيقها في حياتنا عملياً. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
أرحب بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، والذي نتعرف فيه على الله وكلمته من خلال آيات الكتاب المقدس. سوف نستعرض اليوم ما يقوله الكتاب المقدس عن سقوط الإنسان في الخطية. ومع أننا نعرف أن ذلك حدث في جنة عدن، إلا أننا لا نعرف الوقت الذي انقضى بين خلق الله للإنسان ووقوع الإنسان في الخطية. ولكننا نقرأ في الأصحاح الثالث من سفر التكوين أن آدم وحواء أعطيا أوامر صارمة بعدم الأكل من شجرة معرفة الخير والشر، ولكنهما كانا يمتلكان مطلق الصلاحية في الأكل قدر ما يشاءان من شجرة الحياة التي أعطاها الله لهما. وهناك الكثير من الأحداث التي تجري في الأصحاح الثالث من سفر التكوين والتي لم يفسرها الوحي المقدس لنا، لهذا فإننا لا نعرف الكثير عما حدث هناك، ولكننا نعرف بعض الأشياء. فعلى سبيل المثال، فإننا نعرف أن ثمر شجرة معرفة الخير والشر لم يكن يعطي من يأكله قدرة خاصة على التمييز بين الخير والشر، فقد كان آدم وحواء يميزان الصواب من الخطأ عندما أمرهما الله بعدم الأكل من تلك الشجرة لئلا يموتا. إذن ما المقصود بشجرة معرفة الخير والشر؟ إنها تعني ببساطة أن تنظر إلى العالم وكل شيء من وجهة نظرك الشخصية بدلا من تصديق ما يقوله الله. فنحن نقرأ أنه عندما عصى آدم وحواء الله بأكلهما من تلك الشجرة، انفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان. بعبارة أخرى، فقد أصبحا الآن ينظران إلى الأمور من وجهة نظرهما الشخصية وليس من وجهة نظر الله، كما أنهما بدأ في صنع القرارات بناء على نظرتهما وليس بناء على ما يقوله الله لهما. وهكذا فقد كانت تلك الشجرة اختبارا لفحص ما إذا كان الإنسان سيطيع الله أم لا. ويبدو أن شجرة الحياة كانت تعمل بطريقة فائقة للطبيعة على إطالة عمر آدم وحواء وعلى الحيلولة دون موتهما. لهذا فإننا نلاحظ أنه حال عصيانهما لله فقد طردهما الله من الجنة ومنعا من الوصول إلى شجرة الحياة. وعندها فقط بدأ آدم وحواء يختبران التقدم في السن شيئا فشيئا إلى أن ماتا في نهاية المطاف. وهناك أيضا موت روحي اختبره آدم وحواء عندما عصيا الله، وقد حدث الموت الروحي حال أكلهما من الشجرة المحرمة. وقد كان هذا هو ما قاله الله لآدم في سفر التكوين الأصحاح الثاني والعدد السابع عشر، حيث نقرأ: وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وكما رأينا قبل قليل، فإن عملية الموت الجسدي بدأت هي الأخرى مما أدى إلى شيخوخة آدم وحواء وموتهما في النهاية. ونرى في الأصحاح الثالث من سفر التكوين أن الشيطان نجح في شن هجوم شرس على الجنس البشري. ومع أن الإنسان لم يفعل شيئا ضد الشيطان في الأصل، إلا أننا نقرأ في الكتاب المقدس أن الشيطان كان على خلاف مع الله. ففي وقت سابق كان الشيطان ملاكا برتبة عالية، ولكنه طرد من السماء بعد أن تمرد على الله. ولأن الشيطان طرد من السماء وحكم عليه بالدينونة، فقد قرر الانتقام من الله عن طريق دفع الجنس البشري إلى التمرد على الله. وهذا هو ما نراه يحدث في الأصحاح الثالث من سفر التكوين، وهذا هو ما أدى إلى وقوع الإنسان في الخطية. ومن المؤكد أن المعركة لم تكن عادلة، لأن الشيطان ماهر في الكذب على الإنسان وفي خداعه وتضليله. أما عواقب الوقوع في الخطية فكانت وخيمة بالفعل، فقد أدى ذلك إلى تلوث الجنس البشري بأكمله في الخطية، فقد انتقلت الخطية من جيل إلى آخر وأصبحت جزءا لا يتجزأ من طبيعتنا، وهذا هو ما يمكن الشيطان من التلاعب بنا والكذب علينا وخداعنا وتضليلنا. ولكن ماذا عن الله؟ هل وقف متفرجا وهو يرى الإنسان يبتعد عنه بسبب أكاذيب إبليس؟ بالطبع لا، فقد وضع الله خطة لإنقاذ الجنس البشري وتخليصه من عواقب الخطية والموت والعبودية لإبليس. ويجب علينا أن ندرك أن الشيطان عدو لدود لنا، فهو يحاول دوما أن يدمرنا وأن يقضي علينا، فهذا هو هدفه الرئيسي. وعندما كان يسوع يتحدث إلى رجال الدين اليهودي الذين يضمرون له الكراهية والعداوة، قال لهم في إنجيل يوحنا الأصحاح 8:44: أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. والسبب الذي دفع يسوع إلى قول هذا الكلام لرجال الدين اليهودي هو أنهم كانوا قد وضعوا في قلوبهم أن يقتلوه، لهذا فهو يصفهم بأنهم أبناء الشيطان، لأن قلوبهم مليئة بالكراهية. وأسوأ شيء قد يحصل للإنسان هو أن يمتلئ قلبه بالحقد والكراهية إلى الحد الذي يرغب فيه في قتل شخص ما، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن قلب هذا الشخص قد امتلأ بالرغبات الشيطانية، فالله بطبيعته محبة، أما الشيطان فهو كراهية. وعندما نسمح للكراهية أن تملأ قلوبنا فإننا نبدأ بالتصرف مثل إبليس تماما، ولكن يجب على المؤمنين المسيحيين أن يفعلوا العكس تماما، فينبغي أن نملأ قلوبنا بمحبة الله من نحو جميع الناس، وهذا يشمل محبتنا لأعدائنا أيضا. فقد أوصانا يسوع قائلا في إنجيل متى الأصحاح 5:44: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. وفي الأصحاح 8 من إنجيل يوحنا يتابع السيد المسيح حديثه فيقول عن إبليس: متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. وهذا ينبهنا إلى نقطة مهمة جدا، فلأننا ولدنا بتلك الطبيعة الخاطئة التي ورثناها من أبينا آدم، فقد أصبحنا معرضين للتجارب. وهنا يأتي دور إبليس الذي يريد أن يضللنا وأن يوقعنا في الخطية، لأنه يعلم أن هذا كفيل بتدميرنا. وكما نعلم جميعا فإن الشيطان يرغب بشدة أن يهدم حياتنا وأن يبقينا بعيدين عن الله، لهذا فهو يدفعنا دوما إلى الاعتقاد بأننا لا نملك وقتا لله، أو ربما يدفعنا إلى معاداة الله لأنه سمح بحدوث شيء سيء لنا. فقد يموت شخص عزيز على قلوبنا فيدفعنا الشيطان إلى لوم الله على ذلك، وهكذا فالشيطان مستعد للقيام بأي شيء في سبيل إبعادنا عن الله. ولكن يجب علينا أن ندرك أن هناك عنصرا مشتركا في جميع محاولات إبليس، فهي جميعها تنطوي على الكذب، فإبليس كذاب أصلا، وعندما يأتي لخداعنا وتضليلنا لابد أن يكذب في شيء ما. فعلى سبيل المثال، قد يوهم الشيطان أحد الأشخاص بأنه لا بأس في إقامة علاقة مع امرأة أخرى لأنه ليس على وفاق مع زوجته، وهنا قد يقول الشيطان لهذا الرجل إن علاقته بالمرأة الأخرى ستجلب له السعادة والهناء، ولكن في حقيقة الأمر أن هذا كله كذب. لهذا يجب علينا أن ندرك أن الله لا يمكن أن يبارك شخصا يخون زوجته، ولكن الشيطان ماهر في الكذب وفي خداع الناس. وهذا هو ما يدفع الكثيرين إلى الوقوع في فخ الإدمان على الكحول والمخدرات ظناً منهم بأنها ستساعدهم في التغلب على مشاكلهم. ولكن لا يمكن لبركات الله أن تحل على حياتنا إن كنا نهين الجسد الذي أعطانا الله إياه، أو إن كنا نزدري بعطايا الله الصالحة. لهذا يجب علينا أن ندرك أن الشيطان لن يكف عن محاولة خداعنا بهدف إبعادنا عن الله والقضاء علينا، ومن شأن هذا أن يرينا حاجتنا إلى الحكمة السماوية في حياتنا لكي ننجح في محاربة هذه التجارب. والله يريدنا أن نعرف أن يسوع المسيح جاء إلى الأرض لكي ينقض أعمال إبليس ولكي يعطينا القوة للانتصار عليه. وهكذا مع أننا ولدنا بالخطية، فإننا نشكر الله لأنه أحبنا وفعل كل ما يلزم لخلاصنا. لذلك حتى إذا كنت قد اقترفت بعض الخطايا في حياتك، فإن الله مستعد لمسامحتك إن أتيت إليه تائبا وعبرت عن حاجتك إليه. وصلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تدرك أن هناك عدوا روحيا يترصد بك، وأن تحاربه بكل ما أتيت من عزم وقوة. فالكتاب المقدس يوصينا قائلا: قاوموا إبليس فيهرب منكم. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى وموضوع جديد من برنامج الكلمة اليوم، لك من أسرة البرنامج أطيب الأمنيات والتحيات. في رعاية الله.
أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار فاكتب إلينا على العنوان التالي: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. العنوان مرة أخرى: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. كما ويمكنك الاستماع لحلقات هذا البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org، مرة أخرى www.arabicprograms.org. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نترككم في رعاية القدير، والرب معكم.